الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال الحديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في كتاب الجنائز. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من منكم رجل لم يقارف الليلة. قوله يقارف يعني يجامع. الوجه الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحزن ويبكي صلى الله عليه وآله وسلم في المواقف التي تستدعي البكاء، ومن ذلك وفاة أولاده، فقد بكى على إبراهيم وبكى على زينب وبكى على بقية أولاده صلى الله عليه وسلم. وهذا البكاء ليس هو الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا البكاء الطبيعي. الوجه الثالث فيه جواز دخول الرجل الأجنبي في قبر المرأة إذا كان قويا وعالما بأحكام الدفن، إذا لم يكن ثم أحد من أهلها أو محارمها أو وجدوا لكنهم قارفوا تلك الليلة. الوجه الرابع فيه جواز الجلوس على جانب القبر عند الدفن. والوجه الأخير فيه فائدة، وهي أن الإنسان الذي يحضر الجنائز ينبغي له أن يتذكر الآخرة، وأما من كان قريبا بشهوة من شهوات الدنيا فإنه في الغالب لن يتأثر ذاك التأثر الذي لم يكن قريبا منها. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. هذا الحديث فيه هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث على أقوال، واتفقوا على أن البكاء الطبيعي هذا لا يؤثر على الميت، فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى على إبراهيم وبكى على زينب وبكى على جمع من أصحابه، ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: القلب العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وأيضا مر معنا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه عند وفاة ابنته زينب. لهذا العلماء ذكروا معنى البكاء هنا بالنسبة للميت، قالوا والله أعلم أن المقصود بهذا ليس العذاب أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، ليس العذاب الذي يعذب به أصحاب القبور، وإنما قالوا الألم، قالوا الألم يعني أن الميت يتألم من بكاء أهله عليه، البكاء غير المشروع، غير المشروع. وهناك وجه آخر ذكره بعض العلماء، قالوا إذا كان الميت هو الذي أوصى بذلك، أوصى بأن يقيم عليه المآتم والمناء ويقيم عليه النياحة ويقيم عليه كذا وكذا، قالوا نعم. ولهذا ذكروا ذكروا قول طرفة ابن العبد يقول إن يقول إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبدي. وهذا كان يعني معلوم عند أهل الجاهلية، فلعله قصد هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن أوصى أو كذا فيكون معنى البكاء هو الألم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. هذا الحديث اشتمل حقيقة على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها فضل المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، خاصة وأنه قدم بين يدي حديثه هذا الحديث المتواتر تواترا لفظيا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك المغيرة بن شعبة من الصحابة الأماثل الأكابر رضي الله عنه. الأمر الثاني ما يتعلق بالنياحة على الميت، وهي من كبائر الذنوب وهي محرمة، ولذلك النياحة من كبائر الذنوب وهي من المحرمات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولهذا كان أهل الجاهلية يقيمون يعني المجالس للنياحة، وكانوا يذكرون بعض محاسن الموتى ويزيدون في هذا. والنائحة هذه حينما تأتي تقول كلاما يشعر بأن موت هذا الميت مفسد وليس مصلحة، وأنه فيه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان البكاء من دون نياحة ولا عويل فقد ذكرت هذا قبل قليل، وقلت بأن هذا من الأمور الجائزة، هذا ما يسمى بالبكاء الطبيعي. أما ما يحصل من البكاء المصحوب بالنياحة واللطم، لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر وقول الهجر والعياذ بالله، هذا من أمور الجاهلية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا، أي ليس من أهل سنتنا ولا من أهل هدينا، وليس معناه يعني ليس من ملة الإسلام، لا، وإنما ليس منا يعني ليس على سنتنا ولا على هدينا. لطم الخدود هو ضرب الوجه، وكانوا قديما في الجاهلية يضربون الوجه ويخمشون الخدود أيضا. وشق الجيوب المقصود بالجيب فتحة الثوب من جهة الرقبة التي يدخل فيها الرأس، هذا يسمى الجيب. وكانوا في الجاهلية يشقون الجيوب عند نعي الميت، عندما ينعى الميت يشقون الجيوب. الوجه الثاني فيه تحريم النياحة على الميت، والوجه الثالث فيه التحذير من بعض أعمال أهل الجاهلية مثل لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر وغير ذلك مما يعني كان يفعله أهل الجاهلية. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله وجع وجعا أي مرض مرضا شديدا حتى أغمي عليه، فكانت امرأة من نسائه ترفع صوتها بالنحيب والصياح عليه. قوله فلما أفاق يعني صحى من إغماءته. قوله الصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة. الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة. الشاقة التي تشق ثوبها. والوجه الثاني فيه بيان بأن هذه من أعمال الجاهلية، فقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام حرم الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والحالقة التي تحلق شعرها عند يعني المصيبة أو موت أحد من أقاربها، والشاقة التي تشق ثيابه، وهذا من أعمال الجاهلية. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نحو الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد السفر ويقول سأبقى في الدولة هناك 3 أيام وسأرجع في اليوم الرابع، هل يجوز للجمع والقصر وما الأفضل؟ هل الأفضل الصلاة صلاة تامة أو قصر؟
الحمد لله. بالنسبة لما ذكره الأخ السائل من سفره 3 أيام، فإن هذا باتفاق أهل العلم على أنه يرخص له برخص السفر من القصر والجمع. فإذا كان في تلك البلاد فإنه يقصر الرباعية إذا لم يصلي مع الإمام المقيم، وإذا احتاج إلى الجمع فالأفضل أن يجمع، أما إذا لم يحتج إلى الجمع فيصلي كل صلاة في وقتها من دون جمع مقصورة. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
جزاك الله الخير، حياكم
الله يبارك
والمستمعين. طال عمرك عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول أنا مرات أسهر يمكن لين الساعة 1 أو 2 حولها، فهل هذا الوقت هو الوقت اللي فيه ينزل الله سبحانه وتعالى من الثلث الأخير من الليل، هل يعتبر تهجد ولا في وقت ثاني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني أنا قد مرة سألت عن زكاة الرطب أو التمر. أنا عندي نخل في البيت بس كثيرة وسقياً وعليها نهامل، فهل أطلع الزكاة من الرطب نفسه أم أن أطلع عمال من غير قيمة الرطب؟ أنا ما أبيع رطب.
نعم.
بس نبغى نعرف كمية الزكاة أو كمية النسبة.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا مصبح. تسمع إن شاء الله رد. عندي في الشيخ سؤال لهم صبح، يقول أنا أسهر في بعض الأيام إلى الساعة 1 أو 2 ليلا، فيقول هل هذا الوقت هو ثلث الليل الأخير، حيث يقول ينزل الله عز وجل في حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول في الساعة 1 أو 2 هل دخل ثلث الليل الأخير؟
الحمد لله. بالنسبة لحساب ثلث الليل الأخير يكون بحساب الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم يقسمها على 3. فلو نظرنا الآن إلى غروب الشمس تقريبا الساعة 7:15 تقريبا أو بهذا الحدود، والفجر تقريبا الساعة 4:07 أو 6 دقائق، ثم نقسمها على 3 يظهر يعني الثلث الأخير. فالحساب عندك أخوي الفاضل مصبح، أن تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم اقسمها على 3 يظهر عندك الثلث الأخير من الليل.
بارك الله فيكم يا شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
سؤالي بارح ما وحانا
انتهى الوقت صحيح.
إذا دخلت المغرب وبين المغرب بعد الأذان 10 دقائق
إن شاء الله،
هل يجوز أجلس وأسنن؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جهاز الشيخ سؤال لكم صبح يسأل عن زكاة الرطب، يقول عندي نخل في المنزل وأسقيها، يقول يقول هل فيها زكاة وما هو النصاب؟
الحمد لله، بالنسبة للتمر سواء كان في المزرعة أو في البيت، سواء كان بسقي أو بغير سقي، فإن فيه الزكاة. صحيح يختلف من حيث إخراج الزكاة إذا كان بمؤونة أو بماء السماء. لذلك أخي الفاضل، إذا بلغ التمر النصاب وهو 5 أوسق، والآن بالحساب الذي يعرفه الناس الكيلو جرام تقريبا 612 كيلو أو 18 كيلو، لكن باب الاحتياط تجعلها 600 كيلو. إذا التمر عندك 600 كيلو وجبت فيه الزكاة، فتخرج العشر إذا كان يسقى بماء السماء من دون كلفة ولا مؤونة، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، يعني بشراء ماء أو يعني دفع ماء للبلدية، يعني دفع فواتير البلدية مثلا، فهذا نصف العشر. فلذلك أخي الفاضل، إذا بلغ الحد هذا فإن فيه الزكاة وجوبا.
أيضا فضل الشيخ قال أنا لا أبيع منه.
الحمد لله، ولو كنت لا تبيع منه، يعني الآن لو أنك تصدقت به كله أو أهديته كله، هذا ما يسقط عنك الزكاة. وأنا أشكر الأخ أبو عبد الله على هذا السؤال، أو أبو أخ مصبح، أشكر أخ مصبح على هذا السؤال، لأن الآن للأسف بعض الناس يقول لك يا أخي أنا التمر اللي عندي كل أهديه، طيب وين حق الله عز وجل اللي هي الزكاة؟ فيغيب عنهم، هم نيتهم طيبة وقصدهم حسن ويريدون الخير. الزكاة لا بد لها من نية. أنت الآن عندك 1000 كيلو جرام، تطلع 100 كيلو جرام، هذه زكاة إذا كان يسقى بماء السماء، وتطلع 50 كيلو جرام إذا كان بمؤونة بكلفة تدفع فلوس على الماء وكذا، تطلع 50، هذا تطلعه وبعدين تصدق بالباقي، تهدي الباقي، تسوي اللي تبغى في الباقي. لكن حق الله عز وجل لابد له نية تطلعه وتعزله. يا أخي مصبح بعيد عن قضية الهدايا.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال عبد الله يقول إذا دخلت إلى المسجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق هل يجوز أن أصلي تحية المسجد؟
الحمد لله نعم، 10 دقائق كثيرة يا أخوي الفاضل أبو عبد الله، كثيرة 10 دقائق، يعني صلاة ركعتين ما بين دقيقتين دقيقتين ونصف تقريبا، أو 3 دقائق مثلا، ولو استعجل طيب خلها دقيقتين. نعم هذا الوقت صلي إذا كنت تريد الجلوس، لأن يصعب عليك القيام يعني مدة 10 دقائق، فتصلي ركعتين وتجلس الحمد لله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أو تسأل مع عبد الله تقول هل زوج بنت أختي محرم لي وأستطيع السفر معه؟
الحمد لله، بالنسبة لزوج
بنت أختي،
زوج بنت الأخت هذا لا يعد محرما بالنسبة للمرأة، ولا يجوز لها أن تسافر معه، بالنسبة لهذا يكون أجنبي عنها، فتنتبه المرأة لهذا. نعم
جزاك الخير الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما معنى الآية إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر؟
الحمد لله، أنا أنصح كل يعني الإخوة الذين يسألون عن تفسير بعض الآيات أن يرجعوا إلى التفاسير، والآن ولله الحمد وجد التفاسير يعني مختصرة، يضع الإنسان التفسير في بيته أو عند رأسه مثلا، ويقرأ في مثل هذا، متوفرة وسهلة ولا تحتاج حقيقة إلى يعني عالم. أنا قصدي من باب النصيحة، وإلا هي بالنسبة للآية الكريمة طبعا فيها ذكر النار وأنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، بمعنى أن جمر جهنم شيء عظيم. معلوم بأن الشرارة في شرارة النار في الدنيا صغيرة جدا، لكن شرارة النار في الآخرة عظيمة جدا، هذه الشرارة، فكيف بالنار؟ نعوذ بالله من النار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سافرت إلى دولة، يقول فيقول جلست هناك لمدة أسبوعين، يقول كنت أقصر الصلاة في طول هذه المدة، ثم يقول قال لي شخص أنه لا يجوز لك أن تقصر الصلاة إذا طالت المدة أكثر من 3 أيام، هل يقول هذا الكلام صحيح؟
الحمد لله. طبعا المسألة مسألة المدة التي يقضيها المسافر ويحق له فيها القصر محل خلاف بين العلماء. عندنا أقوال، يعني من أهل العلم من ذهب إلى 4 أيام، من أهل العلم من ذهب إلى 20 يوم، من أهل العلم من ذهب إلى 19 يوم، من أهل العلم من ذهب إلى يعني ذكروا 6 أيام لكن لا يحسبون يوم الخروج ويوم الدخول، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة فإنه يعني يحق له أو نعم له القصر والجمع ما لم يعزم إقامة أو تكون المدة طويلة. فالمسألة فيها خلاف. الذي ذكر لك أخ الفاضل ذكر هو قول واحد، والأقوال كثيرة، ونحن أحيانا نترخص بما يذكره بعض أهل العلم من ذوي التحقيق على أن الإنسان إذا سافر مدة 2 أسابيع 3 أسابيع مثلا شهر مثلا وهو لم يعزم إقامة وإنما ذهب في سفر وسيعود فله أن يترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا محمدان تسأل تقول هل يجوز أن أسافر حيث يوصلني إلى المطار في بلدي محرمي، فيقول يوصلني إلى المطار، ثم تقول في البلد هناك البلد الأخرى يستقبلني أيضا محرم لي.
الحمد لله. أخت الفاضل المحرم للسفر وليس للاستقبال والتوديع، المحرم إنما هو للسفر، أما قضية الاستقبال والتوديع هذه ليست يعني سبب من أسباب انتفاء هذه المسألة. فإذا أنت كنت تعتقدين وترين صحة من يذهب إلى أن المحرم واجب في السفر بالنسبة للمرأة حتى ولو كانت مع رفقة مأمونة وأمن الطريق، فما اصطحبت محرما، أنت ذهب بك إلى المطار مودعا واستقبلك المحرم الآخر في المنطقة الثانية أو في الدولة الثانية. أما إذا تقولين والله أنا مقتنعة بقول بعض العلماء الذين يذهبون إلى أن المرأة إذا كانت مع رفقة مأمونة والطريق آمن وأنا محتاجة إلى السفر، هذا يعني يكون على الأصل يعني على الإباحة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم استعمال كلمة لو، ومتى لا يجوز استعمالها، ومتى تكون من الشيطان؟
الحمد لله. طبعا استعمال كلمة لو على حسب السياق، فإذا قالها الإنسان بعد حصول شيء من الأشياء التي فوتت عليه مصالح أو وقعت عليه مفاسد فإن هذا مما هو منهي عنها، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولو أني فعلت كذا لكان كذا، وليقل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وأما إذا قال الإنسان لو في شيء حصل، يعني مثلا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان أبو طالب في قعر النار، فقال لولا أنا، فهذا مما أخبره الله عز وجل به بأن هذا حاصل لأبي طالب. وكذلك لو تستعمل أحيانا في الأشياء المستقبلية، أو مثلا في عدم تكرار الشيء الذي ليس له تحسر على شيء فات مثلا، فيقول له لو أنك قمت بكذا العمل الفلاني أو العمل، هذا الأصل فيه الإباحة.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.
إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.
يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر الأرقام التالية: من داخل الدولة 600-55-16-88، من خارج الدولة 600-55-16-88، أو المشاركة والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة 6688.
تستمعون الآن إلى برنامج شريعة النور.
أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أنا الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: التبرع بالدم هل فيه أجر؟ ويقول: هل هناك دليل على أن من تبرع بدمه يؤجر على هذا الدم؟
بل التبرع بالدم نص الفقهاء على جوازه، خاصة بعدما ثبت أنه سبب من أسباب إحياء الأنفس المعصومة، والله جل وعلا يقول: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك أخي الفاضل فيه أجر كبير، فكم من إنسان أحيا الله بسبب تبرعه بالدم أنفس كثيرة، ولا شك بأن هذا نوع من أنواع الخير والأجر الذي يجر عليه الإنسان.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ: بالنسبة لي يسأل عن الزواج، يقول: إذا تزوجت من امرأة ثم كانت صاحبة مشاكل، فهل يجوز لي أن أطلقها؟ لأن يقول: قرأت حديث أن في المرأة شؤما.
الحمد لله، بالنسبة للزواج في واقع الأمر إذا تأملنا في الحياة الزوجية نجدها على ثلاثة أقسام. القسم الأول حياة مستقرة فيها تفاهم بين الزوجين، وفيها محبة أو فيها ود ورحمة، وهذه الغالبة ولله الحمد على الناس، فالناس أغلبهم حياتهم مستقرة. القسم الثاني حياتهم غير مستقرة، والقرائن والإشارات والعلامات كلها تشير إلى فشل هذه الحياة الزوجية، فالله عز وجل شرع الطلاق. يعني بمعنى أن ما ليس بين الزوجين شيء من التفاهم، وليس بينهما شيء من التعاون، وبالنسبة للزوجة مثل ما جاء في السؤال يعني كثيرة المشاكل، ويعني مثلا سبابة، لعانة، شتامة، خراجة، ولاجة، منانة، حنانة، ما ترضى بشيء، فهذا هو الطلاق، هو الحل. الله عز وجل لماذا شرع الطلاق؟ شرعه لهذا. هي ليست مسألة مؤبد بين الزوجين حتى ولو كانت الحياة غير مستقرة. الله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقال جل وعلا: الطلاق مرتان. لذلك يوجد يعني حتى حصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق امرأة، وكذلك الصحابة حصل بينهم طلاق. في حالة ثالثة يا شيخ إسحاق، وهي وسط بين الأولى والثانية، وهي حياة تستطيع أن تقول هي فيها نوع استقرار ونوع عدم استقرار. هذه حقيقة الحياة، هي قابلة لأن ترتقي إلى جانب الحالة الأولى اللي حالة الاستقرار، وممكن أن تنحدر وتتفكك إلى حالة الانهيار. هذه تحتاج إلى 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 عقل وإلى صبر وإلى نضوج وإلى أيضا ممكن تدخل أهل الصلاح والخير. لماذا؟ لأن المشكلة هذه ليست متجذرة ولا متأصلة، وإنما مشكلة ظاهرية يعني ممكن حلها. قد يكون بعض الأزواج متمسك برأي متعصب لفكرة وممكن أنه يتخلى عنها وتنتهي المشكلة. يعني مثل ذاك الماء الرقراق الذي يجري في جدول نقي فتعترضه صخرة ويتوقف الماء، بإزالة هذه الصخرة يجري الماء طيبا. كذلك الحياة الزوجية تحتاج حقيقة في واقع الأمر. هذا النوع الثالث في تقديري إلى أول شيء صبر، والشيء الثاني التنازل والتغافل، هذا مهم جدا، يصير تغافل وتنازل، وأيضا عدم جعل المادة هي الحاكمة على هذا النوع من الحياة الزوجية. وإذا صعب الأمر ممكن تدخل أهل الخبرة والصلاح سواء من الرجال أو النساء على الطرفين ويحلون هذه المشكلة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدول، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة سؤال أبو محمد، يقول بعض القبور يكون اللحد وسط القبر وبعض القبور يكون اللحد على جنب، فما الفرق بينهما؟
الحمد لله، بالنسبة للحد هو الذي يكون على جانب القبر إلى جهة القبلة يسمى لحد، أما اللي في وسط القبر هذا يسمى الشق، هذا يسمى الشق، والأفضل اللحد، لأن هذا الذي يعني أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أحيانا قد يكون الشق أفضل بحسب التربة، يعني بعض البلاد التربة لينة وطرية ويمكن أن التراب لا يتماسك حال الدفن فيحصل انهيار لي، فوضع الميت في الشق يكون أفضل بهذا الاعتبار، وإلا الأصل اللحد أفضل.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول هل صحيح أن بعض الناس قد يشعرون باقتراب أجلهم؟
الحمد لله، هذا يذكر بالتجربة حقيقة، يعني هو عموما بالنسبة لعلامات الانتقال الإنسان من الدنيا في علامات، يعني مثلا يقول الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال العلماء في أوجه من أوجه التفسير الراجح النذير هنا الشيب، النذير هنا الشيب، الشيب طبعا الرأس الكبير، هذه علامة. العلامة الثانية عمر الإنسان المسلم بين 60 و70، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. عندك مثلا فترة الموت الفجأة إذا كثر مثلا، أو الحوادث مثلا، أو يعني أحيانا الكوارث مثلا السماوية أو الأرضية، وخاصة مثلا عندك الحوادث، حوادث السيارات، هذه يكون الإنسان مستعد فيها. هذه الجوانب الظاهرة. أما أن الإنسان يشعر بأن قرب دنو أجل، إذا استصحب هذه الأشياء أو وجد مرض عضال، يعني هذا طبيعي جدا أنه يفكر بأن يعني بأن دنا أجله. ويذكرون حقيقة، وليس في هذا نص، أن بعض الناس قد يرى أشياء أو حركة مثلا مثل حضور الملائكة أو شيء مثلا فيشعر بهذا، يشعر بهذا. وأنا حقيقة يعني شخصيا كان رجل يعني قوي البنية وسليم، حادث بسيط جدا، يمكن الكسر كان في منطقة الحوض فقط، وقالوا سليم يعني. فمرة من المرات قال أنا أشعر بأن في الغرفة يعني أحد وكذا، فكان في حالة نفسية، فنحن هدأنا وقلنا له يعني هذا يعني توهمات وشيء. وسبحان الله توفي في نفس اليوم أو اليوم نفسه توفي رحمة الله عليه. فيوجد حقيقة، وذكروا في كتب التراجم، ذكروا بأن بعض الناس يعني كان يقول أنا قرب أجلي أني أشعر بشيء، يذكرون هذا، لكن هل في نص؟ ما في نص.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنت ناوي أن أتزوج بالثانية وصرفت يقول النظر عن الزواج، هل علي كفارة؟
الحمد لله. هل حلفت أم لا؟ إذا كنت أخي الفاضل قلت حلفت بالله العظيم إلا لا تتزوج وأنت قاصد هذا اليمين المنعقدة ثم عدلت عن ذلك، عليك كفارة. أما تقول أنا نويت هكذا أني أتزوج ثم عدلت وغيرت رأي، ما عليك شيء ولا لا.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول ما حكم الدخول كشريك لفتح عيادة بيطرية لعلاج الحيوانات ومن تلك الحيوانات كلاب الزينة التي تربى داخل البيوت وليست للحراسة أو الصيد؟
الحمد لله، من حيث الأصل على الإباحة، يجوز إنسان أن يفتح عيادة بيطرية أو يشارك في عيادة بيطرية، وإذا جاء له بمثل هذه الحيوانات يعالج لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول كيف يصلي الرجل بزوجته بعد الدخول بها، وهل تكون هذه الصلاة جهرية أم سرية؟
الحمد لله، بالنسبة للرجل يعني لو يعني صلى بامرأته ليلة الدخلة مثلا، يصلي هو إمام وهي خلفه وراءه، ويجهر بالقراءة إذا كان الدخول ليلا، يجهر بالقراءة فيصلي بها ركعتين. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، ما المكالمة؟ أبو فيصل تفضل. أخ فيصل تفضل.
أبو سعود. أبو سعود ياك،
حياك الله. حياك الله أبو سعود، الله يحفظك.
أخوي عندي سؤالين، سأل الإمام.
نعم.
والمطوع أقول له أخوي، بالنسبة لصلاة الضحى، الواجب عليك كل يوم صلي أو تقطع؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للأذكار الصباح والمساء، نفس الشيء، هل اللي يجوز كل يوم يجي أو اللي تقطع فيها بعد؟
إن شاء الله إن شاء الله.
أحسن.
جزاك الله خير أبو سعود، تسمع إن شاء الله الرد. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إبراهيم تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج.
الله
يحفظ الشيخ عزيز
الله
وفهمه. بداية عندي الله يكرمك سؤال بخصوص إذا الإنسان يعمل في جهة في ريبة أو شك في بعض المعاملات التمويلية المالية، لكن إذا افترضنا أن الموظف يعني في جهة رقابية موجودة في العمل، وافترض أنه هو يعني على غير يقين أن في بعض المعاملات فيها أخطاء، والجهة الرقابية أوضحت أن هذه المعاملة سليمة، هل ممكن إذا افترضنا بوجود الخطأ في المعاملة هل يقع عليه إثم، أم أن الشخص الجهة المناط بها الأمر دوت أو التشريع فيها؟
وهذا الموظف يعمل في الجهة الرقابية أو في يعني في
هو يعمل في نفس
أخرى،
المؤسسة اللي فيها الجهة الرقابية،
يعني بعيد يعني عن الجهة الرقابية.
نعم،
يعني تقصد أنه يعمل في لكن ليس في الجهة الرقابية؟
لا لا، هو قسم مختص والجهة الرقابية قسم منفصل تماما، لكن هو قال إن هذه المعاملة سليمة
إن شاء الله،
هل يبقى عليه إثم؟
واضح إن شاء الله. إذا كان خير
بس الشيء ثاني بغينا نصيحة من الشيخ الله يجزيه الخير.
نعم.
يعني في ظل الفترة اللي نعيشها والملهيات والإنترنت والسوشيال ميديا، نصيحة للأهل المتواجدين في البيت في عدم يعني بعدهم عن الأمور، وكيف الإنسان ممكن يثبت نفسه في الدين وفي الحياة ويسلي بالأمور الحلال
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ إبراهيم، تسمع إن شاء الله. تحياك الله. براكان تفضل.
الله الله يزيد فضلك. السلام عليكم أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بركان. فضل.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير أخوي.
حياك الله يبارك فيك وحفظك.
حفظك الله أخوي. نحن طبعا كان لنا نية أن نحن نروح عمره من 6 أشهر.
نعم.
والحمد لله طلعنا فيز. الفيز مش فيز عمره، فيز سياحة.
نعم.
تمام. الآن تقريبا استلمنا الفيز قبل الحج وما قدرنا نروح، لأن رحنا بعد الحج تقريبا قبل 20 يوم. وصلنا على جدة، طبعا لنا أهل في جدة. وصلنا على جدة يوم الاثنين كان في الليل تقريبا الساعة 10. قعدنا اليوم الثاني الثلاثاء، يوم الأربعاء رحنا على العمرة، لأن الله أعلم في ناس يقولوا لازم المكوث 3 أيام في المكان اللي تقيم فيه. طبعا احنا مرينا على الأهل، قعدنا يوم الاثنين في الليل، يوم الثلاثاء الأربعاء رحنا على عمرة ورجعنا على جدة. هل كانت العمرة صحيحة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير.
عمرنا عفوا ما عليك، وعمرنا عمرة ثانية بعدها ونحن موجودين طبعا في نفس المكان.
يعني تقصد من جدة رجعت إلى جدة وذهبت مرة أخرى من
رجعت إلى لا رجعت إلى جدة ورحنا إلى المدينة قعدنا يومين، رجعنا إلى جدة اليوم الثاني الفجر رجعنا بعد عمرة.
يعني من مكة ذهبت إلى المدينة والمدينة إلى جدة ومرة أخرى إلى مكة عمرة.
نعم فيها. نعم أخوي.
إن شاء الله. جزاك الله خير وبارك الله. تسمع
شيخ.
حياك الله. حياك الله. نجي فضل شيخ. سؤال أبو عبد الله أبو سعود يسأل عن صلاة الضحى، هل يقول صليها في كل يوم أو أترك في بعض الأيام؟
الحمد لله. الحمد لله بالنسبة لصلاة الضحى من نعم الله عز وجل على عباده، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها، فلا حرج عليك يا أخي الفاضل لو صليتها يوميا. بل بعض العلماء ذهب إلى أن من السنن المؤكدة، وبعض العلماء يذهب إلى أنها تصلى غبا، يعني أحيانا ويصليها ويتركها أحيانا. قالوا لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه واظب عليها، والواقع بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها كما في حديث أبي هريرة وغيره. بل ذكرت عائشة، بل ذكرت إحدى أمهات المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج من بيتها ضحا إلا وقد صلى في بيته عليه الصلاة والسلام، فلو واظبت عليه لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال عبد الله يقول أذكار الصباح والمساء، أيضا يقول هل أواظب عليه يوميا أو أترك في بعض الأيام؟
الحمد لله أذكار الصباح والمساء هذه تواظب عليه يوميا، هذه من السنة، هي سنة مستحبة، فهي مضافة إلى الصباح ومضافة إلى المساء، كان يوصي بها النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ إبراهيم يقول أعمل في جهة ويقول شك في بعض المعاملات المالية، يقول أنا موظف لست في جهة الرقابة، ويقول جهة الرقابة تقول أن جميع المعاملات المالية صحيحة ليس فيها أخطاء، لكن يقول أنا يعني أشعر أن هناك أخطاء في بعض المعاملات، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله. بالنسبة لك أخي الفاضل إذا كنت تعمل في جهة رقابية، الواجب عليك أن تقوم بعملك خير قيام، وأن تلتزم الأنظمة والتعليمات التي كلفت بها. وبالنسبة للمعاملات ما يخفاك بأن المعاملات منها ما هو سليم ليس عليه ملاحظة، ومنها ما هو فيه مخالفات، ومنها معاملات قد تحتاج فقط إلى التنبيه. فإذا كانت الجهة تسمح لك بالتنبيه على بعض المعاملات التي أنت ترى بأن الخطأ فيها ليس مقصودا، فهذا حقيقة طيب، يعني وهو هدف ومقصد للإصلاح في مثل هذه الأعمال ومثل هذه المعاملات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يريد منكم فضيلة الشيخ أيضا توجيه نصيحة في ظل يقول الملهيات والسوشيال ميديا وهذه البرامج والمواقع، كيف يقول يعني نجعل الأهل والأبناء والعائلة على يعني قرب من الدين ومتمسكين بالدين وبالإسلام وبالشريعة وبالعادات الأصيلة؟
الحمد لله. أولا نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولك النية والذرية، وأن يصلح لجميع المسلمين الأولاد والأهل، وأن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. الأمر الثاني، أشكرك يا أخي الفاضل على حرصك على هذه القضية التي حقيقة يعني ينبغي بل يجب أن تكون محل اهتمام كل إنسان في هذا الوقت وفي هذا العصر الذي نعيشه، والذي أصبح يعني العالم قرية واحدة، وأصبحت هذه التقانات التي انفتحت على الناس وانفتحوا عليها يعني جعلتهم يطلعون على كل شيء من الغث والسمين ومن الحق والباطل ومن الصالح والطالح ومن الخطأ والصواب وغير ذلك. فلذلك الناس في هذا الوقت يتلقون مجموعة من الأمشاج التي تمثل حقيقة تناقضات يعني في المحل الواحد، وأربكت حقيقة يعني كثير من أفكار الناس. لكن العاقل الذي فعلا همه الدار الآخرة يستطيع أن يبحر بسفينة أسرته وبيته إلى بر الأمان، وذلك أولا بالدعاء لأولاده ولأهله بالحماية والصلاح، وأن الله تعالى يحفظهم. والدعاء لا ينبغي الإنسان أن يستهين به، يدعو في صلاته وفي خارج صلاته. الأمر الثاني، استهدافهم بالتوعية والتوجيه، خاصة التحذير من بعض المنصات التي تنشر الباطل وشيء من هذا القبيل. وكلما قويت جانب الإيمان في نفس الأولاد يعني حققت مساحة كبيرة من الأمان بإذن الله جل وعلا، لأن الولد سواء كان ذكرا أم أنثى إذا فعلا استهدفه الوالدان بالتوعية والتوجيه والتحذير، أيضا قووا إيمانه، يعني مثل ما تعلم ابنك السباحة في بداية يعني حياته وتخاف عليه في البداية، لكن مع الوقت يتدرب ويصبح سباحا ماهرا. كذلك الاعتناء بهم في البداية من حيث التوجيه والتلقين والإرشاد والتحذير وتقوية الإيمان، هذا كفيل بإذن الله جل وعلا إلى جعلهم هم يعني أنت زرعت فيهم مراقبة لله سبحانه وتعالى، يعرفون حدود الحلال وحدود الحرام. المسألة الأخرى، يحرص الوالدان أو الوالدين على قضية قضاء أكبر قدر ممكن من الوقت مع الأولاد، وأن يعني يعتبروا التحول في هذه المرحلة الحالية. يعني يمكن قديما إذا كان الشخص يقضي وقت معين قبل هذه الأشياء مع أولاده، ينبغي أن يضاعف هذا الوقت ويكون يعني بين أولاده ويجلسون معه ويجلسوا معهم. هذا حقيقة مهم جدا، خاصة إذا استثمر هذا الوقت بأشياء نافعة كقراءة مثلا نافعة أو حديث مثلا، سواء كان حديث اجتماعي أسري تاريخي سير مثلا، متابعة برامج نافعة سواء أنت يعني عبر التلفزة أو الإذاعة مثلا، اشغال وقت الأولاد بشيء نافع مثلا، كذلك اصطحاب الأولاد بحيث جعلهم يبتعدون عن الإدمان على هذه الوسائل، مثلا في ركوب الخيل مثلا، في السباحة مثلا، في ممارسة الرياضة البدنية جميع أنواعها ما لم يكن فيها شيء من المحذورات. هذا كله حقيقة مما يعني ينبغي للإنسان أنه يهتم ويعتني به.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
وبين حبكم بالله.
حبك الله، جزاك الله خير.
الله سنة كان صلاة الجنازة.
نعم.
ركعة التكبيرة الأولى هي صوت الفاتحة، بعد الفاتحة هل يقول آمين أم لا؟ هذا واحد.
نعم.
أما التكبيرة الثالثة هل يجوز الدعاء بما تيسر له، ولا لازم يتقيد يعني بشيء وارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، خاصة بصلاة الجنازة الركعة الأخيرة، حد من المشايخ سلم يمين ثم يسار، هل هم يمين فقط؟
إن شاء الله.
ما جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد. الشيخ صالح البركان يقول ذهبنا للعمر، وصلنا إلى جدة، يقول جلسنا هناك يوم الاثنين والثلاثاء، يوم الأربعاء، يقول بعد أن صار لنا 3 أيام، يقول سمعنا أنه إذا لم نذهب إلى العمرة مباشرة نجلس 3 أيام ثم نذهب إلى العمرة، فيقول جلسنا اليوم الأربعاء ثم ذهبنا إلى العمرة اعتمرنا، ثم يقول ذهبنا إلى المدينة، ويقول رجعنا إلى جدة، وأيضا أتينا مرة أخرى ذهبنا إلى مكة وأتينا بعمرة أخرى.
الحمد لله. يعني بالنسبة للمحرم لا يلزم إذا وصل جدة أو مكة أن يحرم أن يعتمر في نفس الوقت، فإذا أخر إلى اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع لا حرج في ذلك، بشرط أن يتجنب محظورات الإحرام، فإذا وقع في شيء من محظورات الإحرام فعليه الفدية. أما قضية اعتمر الحمد لله وكمل ثم ذهب إلى المدينة ولما عاد أراد أن يدخل يعني أن يأتي بعمرة جديدة، فالذي يظهر لا مانع من ذلك كونه سافر مسافة قصر وأيضا تجاوز الميقات الآخر، فيظهر لي لا حرج في ذلك.
أنا فهمت من سؤال الأخ أنه لم يحرم من الميقات، جلس في جدة 3 أيام حتى أصبح مقيما، يعني فالشيخ يعني يظن أنه إذا جلس 3 أيام أصبح مقيما ثم أحرم من جدة.
الحمد لله، هذا خطأ، يعني الآن هو فعل فعلا خاطئا، وكونه تجاوز الميقات وهو ليس من أهل جدة حتى لو أقام شهر شهرين وهو قد نوى العمرة أصلا ابتداء، يعني هو ما سافر إلا لأجل العمرة، إذا هو سافر لأجل عمل زيارة أهل في جدة مثلا، يعني مكلف بمهمة مثلا، ثم بدأ له أن يعتمر، نعم يحرم من جدة لأنه من داخل الميقات. أما إذا هو سافر أصلا للعمرة ثم مكث في جدة 3 أيام يعتقد بأنه مقيم في مثل هذه الحالة، هذا غير صحيح، ولذلك عليهم فدية بسبب تجاوزهم للميقات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخ أحمد يسأل عن صلاة الجنازة، يقول هل نقول آمين بعد الفاتحة؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة للفاتحة يقول آمين، هي سنة مستحبة على كل حال في الصلاة وخارج الصلاة.
والدعاء فضيلة الشيخ يقول بما تيسر أو بما ورد،
كيف الدعاء
بعد الركعة بعد التكبيرة الثالثة، يقول هل ندعو بما ورد أو بما تيسر؟
لا، الأصل أنه يدعو بما ورد، وبالنسبة إن لم يحفظ فما يتيسر له، لو قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهكذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.